بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم. لا زال الحديث في هذه الآيات المباركة، وخصوصا الآية الثانية والثالثة التي قرأناها. فقد تحدثنا عن الآيتين المباركتين، وقلنا أن الآية الثانية وصف للصابرين المؤمنين المجاهدين الذين يعيشون الرضا عند المصائب، ولا تزيدهم المحن والآلام إلا إيمانا وتسليما. وهذا هو الصبر الجميل، وهو ما يعبر عنه قولهم عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الإمام علي عليه السلام في تفسير كلمة الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول: إن قولنا إنا لله إقرار على أنفسنا بالملك، وقولنا وإنا إليه راجعون إقرار على أنفسنا بالهلك. وهذا تفسير مختصر ورائع لهذه الكلمة، كلمة الاسترجاع عند المصيبة: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالذين يسترجعون عند المصائب لا يعرفون معنى اليأس والقنوط والجزع، لأنهم يشعرون بأن كل ما لديهم من قوة وطاقة وحول إنما هو ملك لله سبحانه وتعالى، وإنهم سيرجعون إليه فيجازي الصابرين أجرا عظيما. ولهذا فإن الخطوب مهما ادلهمت بالمؤمنين ومهما كانت المصاعب كبيرة والعقبات كثيرة، فإنهم يعيشون الأمل الكبير والرضا بقضاء الله وقدره، لأن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة هذه هي المصيبة الحقيقية. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا المعنى أنه المؤمن يرى أن المصيبة الحقيقية تكمن في الجزع واليأس، لأن اليأس كفر. يعني الإنسان عندما ييأس وعندما يجزع عند المصيبة هذا هو الكفر بعينه، لأنه يعني يشك في أسماء الله الحسنى، أن الله قوي عزيز جبار متكبر قدير، والله سبحانه على كل شيء قدير. هذه الأسماء الحسنى التي الإنسان المؤمن يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى. بالحقيقة اليأس هو شك بقدرة الله وشك بحكمة الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق نرى يعقوب عليه السلام كما ينقل القرآن الكريم يعتبر اليأس كفر بالله سبحانه وتعالى، إنه ولا تيأسوا من روح الله. انظر إلى الكلمة الجميلة، الروح يعني من الراحة ومن الرحمة. الإنسان المؤمن يصبر وهو يعيش الراحة، وهو يعيش الانطلاقة، وهو يعيش الأمل بالله سبحانه وتعالى. ولا تيأسوا من روح الله، الآية المباركة لم تقل ولا تيأسوا من فرج الله، ولو أن المفسرين كثير من المفسرين فسروا الروح بالفرج، ولا تيأسوا من فرج الله، ولكن كلمة الروح فيها دلالات رائعة وأعماق كبيرة وإيحاءات عظيمة للنفس الإنسانية المؤمنة. لا توجد هذه الدلالات وهذه الإيحاءات في كلمة الفرج. ولهذا عندما نتدبر القرآن الكريم ينبغي علينا أن نقف على المفردات القرآنية التي لا يمكن أن تعوض بمفردة أخرى غير هذه المفردة. القرآن الكريم عندما يقول ولا تيأسوا من روح الله، كلمة الروح هنا لها معنى الراحة ولها معنى الرحمة. هناك من يصبر ويعيش الجزع ويعيش يعني عدم الراحة في صبره، ولكن هناك من يصبر وينتظر الروح وهو في راحة وهو في اطمئنان وهو في ثقة. ارجعي إلى ربك يا أيتها النفس المطمئنة. هنا القرآن الكريم يعبر عن النفس الإيمانية بالنفس المطمئنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. انظر إلى التعبير الجميل، راضية بقضاء الله وقدره في الدنيا، ما يصيبها من محن وما يصيبها من آلام. هذه نفس مطمئنة، نفس صابرة، ولكن هذا الصبر هو الصبر الجميل، صبر بلا شكوى وبلا ضجر وبلا جزع، وإنما صبر يحمل الانطلاقة الكبيرة ويحمل الروحية العالية والفاعلية الكبيرة. ولهذا أن المصيبة الحقيقية في وعي المؤمنين كما قلنا هي أن يصابوا بالجزع واليأس من روح الله، والجزع عند المصيبة هذه هي المصيبة الحقيقية. وهذا المعنى مروي عن الإمام الصادق عليه السلام يقول لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة. يعني لا تعد هذه المصيبة التي صبرت عليها واستوجبت عليها من الله الثواب، لا تعد هذه بمصيبة. لا تعدن مصيبة أعطيت عليها الصبر واستوجبت عليها من الله ثوابا بمصيبة، إنما المصيبة التي يحرم صاحبها أجرها وثوابها إذا لم يصبر عند نزولها. حديث رائع يصور لنا مدى الوعي الإيماني للمصائب والعقبات والمتاعب، ويصور لنا مدى هذا الوعي الكبير. ويحدد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم علامة الصابر، حيث يقول: علامة الصابر في ثلاث: أولها ألا يكسل، والثانية ألا يضجر، والثالثة ألا يشكو من ربه عز وجل، لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق، وإذا ضجر لم يؤدي الشكر، وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. وفي أجواء هذا الحديث الشريف يجب أن نفرق بين الشكوى من الله والشكوى إلى الله. يعني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه المقولة قالها يعقوب عليه السلام وهو في محنته وفي مصيبته بيوسف عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني. هناك فرق بين إنسان يشكو بثه، يعني البث هو الحزن المتراكم الذي لا يستطيع الإنسان أن يكتم هذا الحزن، يسمى بث. هناك بث وهناك حزن، والبث أكبر من الحزن. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فرق بين أن تشكو من الله وتشكو إلى الله. الشكوى من الله هي معصية وذنب كبير، أما الشكوى إلى الله من سيماء المجاهدين الصابرين. من هنا نجد مدى تأثير كلمة الاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون، على الشخصية الإيمانية التي تعيش الانطلاقة والحركية والفاعلية عند المصائب، فلا تكسل ولا تضجر ولا تشكو من الله عز وجل، بل شعارها: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا. نحن هذه الآية المباركة نذكرها في مرات عديدة لأنها تعطي معنى الصبر، والصبر على المصيبة بأروع نظرة إيمانية: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انظر إلى كلمة لنا، أي لصالحنا. هذه المصيبة ليست علينا وإنما لنا. ولهذا فإن الوعي الإيماني للمصائب يجعل الإنسان في حالة شكر دائم، وهذا هو قمة الشكر، أن تشكر الله على المصيبة، لأنها تمحيص وابتلاء وإظهار لحقيقة الإيمان. ولهذا كان شعار الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف وقد تعرض إلى محن وآلام، ماذا كان شعاره؟ هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. يعني كل ما نزل بي من آلام وقتل وجراحات ومصائب، كلها هينة، كلها سهلة، ما دامت هذه المصائب بعين الله سبحانه وتعالى. هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ولهذا نرى التسديد الرباني لهؤلاء الصابرين المجاهدين. الآية المباركة تقول: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هو جزاء الصابرين عند المصيبة. أولئك، انظر إلى اسم الإشارة الذي يدل على البعد لعلو مرتبة هؤلاء وسمو القدر الذي هم عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة أمور أساسية يجازي بها الله سبحانه وتعالى الصابرين عند المصائب: أولا صلوات من ربهم، وثانيا رحمة، وثالثا أولئك هم المهتدون. فما معنى الصلوات الربانية على الصابرين، وما معنى الرحمة الإلهية، وما معنى الاهتداء؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. أيها الأحبة، يسعدني أن أقدم لحضراتكم باقة من برامج إذاعة طهران العربية في هذه الظهيرة الجميلة. برنامج في رحاب الدوحة العلوية يأتيكم في الساعة 12:20. بعد ذلك نقدم لحضراتكم كلام الأمير، أمير الكلام. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:44. في تمام الساعة 1 تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. أيها الأحبة، أما في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة في الساعة 2:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. قوافل وجد يأتيكم في الساعة 2:20. لا تفوتوا الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:27 وعلى مدى نصف ساعة. تسمعون إلى نشرة خبرية جديدة في الساعة 3:00. أحبتي، في الساعة 3:15 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في رحاب الدوحة العلوية.
الإمام علي عليه السلام
في القرآن الكريم.
قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أورد الثعلبي في تفسيره الكشف والبيان وغيره من أعيان الأمة عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب، وتفصيل ذلك أنه لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغار خلفه عليه السلام لقضاء دينه ورد ودائعه، فبات علي على فراش النبي وأحاط المشركون بالدار، فأوحى الله إلى جبرائيل وميكائيل أني قد آخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر، فأيكما يؤثر صاحبه في الحياة؟ فاختار كل منهما الحياة. فأوحى الله إليهما: ألا كنتما مثل علي بن أبي طالب؟ آخيت بينه وبين محمد، فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة.
وروى الحاكم أيضا ما يدل على ذلك في مستدركه، وصححه الذهبي في تلخيصه عن طريق أبي بكر أحمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: شرى علي نفسه ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم نام مكانه، وكان المشركون يرمون رسول الله، وقد كان رسول الله ألبسه بردة، وكانت قريش تريد أن تقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، فجعلوا يرمون عليا ويرونه النبي وقد لبس بردته.
وفيه أيضا عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: إن أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب، وقال علي عند مبيته على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
وقيت بنفسي خير من وطئ الحصى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، رسول إله خاف أن ينكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر، وبات رسول الله في الغار آمنا موقا وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم ولم يتهموني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر.
وجاء في كتاب ينابيع المودة للقندوز الحنفي بسنده عن ابن عباس قال: بات علي على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة خروجه من مكة، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم.
من كلمات الإمام علي عليه السلام
وحكمه.
قال عليه أفضل الصلاة والسلام: مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. نعم مستمعينا الكرام، في هذه الحكمة البليغة يخبر الإمام علي عليه السلام عن ضعف الإنسان، فالإنسان أجله مكتوم لا يدري متى يلاقي الموت، وعلله باطنة لا يدري بها حتى يشعر بأعراض المرض، وعمله محفوظ. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. صدق الله العلي العظيم. وقرص البعوض يؤلمه، وإذا غص بالماء أو الطعام يفقد حياته، وإذا أصابه الحر عرق جسمه وتغيرت رائحته. فالإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا.
ومن هو على هذه الصفات ينبغي ألا يتكبر، ولا يأخذه الغرور بصحته أو عافيته، ولا يعجب بنفسه. فالإنسان ضعيف في كيانه المادي مهما أصاب من مال وثروة وجاه وسلطان، وعليه يجب أن يستمد القوة من الجوانب الروحية، من الإيمان بالله تعالى والتواضع لعباد الله وتقوى الله سبحانه.
الإمام علي عليه السلام
في الكتب المقدسة.
جاء في كتاب شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار للقاضي أبي حنيفة النعمان ابن محمد المغربي من أعلام القرن الرابع الهجري في حديث له عن أبي الزبير قال: لما سار الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية بطريقه لحرب صفين، وانتهى إلى قرية بوليخ على شاطئ الفرات من أرض الجزيرة بالقرب من الموصل، نزل بأصحابه بالقرب من دير للنصارى فيه راهب يقال له شمعون بن الصفا. فلما رآه الراهب نزل إليه من صومعته وسلم عليه وقال: يا أمير المؤمنين، إن عندنا كتابا يقال إنه من كتب حواري عيسى بن مريم، فإن شئت أتيتك به لتقرأه. فقال: قد شئت، هاته.
قال أبو الزبير: فأتاه بالكتاب وهو باللغة العبرية وقرأه بلغته، وهذه ترجمته بالعربية: بسم الله الذي قضى فيما قضى وسطر فيما كتب، أنه يبعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويدلهم على طريق الجنة، ليس بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أمته الحامدون يحمدون الله في كل هبوط وعلى كل شرف وصعود، ويذلل ألسنتهم بالتهليل والتكبير، ينتصر بهم على من ناواه. فإذا قبضه الله إليه اختلفت أمته ثم اجتمعت ثم اختلفت.
فيقبل في ذلك الزمان رجل من أولى الناس في الدين والقرابة وأولى الناس بالناس، ووصفه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا يجلس في الحكم، ينصح لله في العلانية ويخافه في السر، لا يخاف في الله لومة لائم. الدنيا عنده أهون من رماد عصفت به الريح، والموت عنده في جنب الله ألذ من شرب الماء البارد على الظمأ. فمن أدرك ذلك الزمان فليؤمن بذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبع وصيه هذا العبد الصالح ويقاتل معه، فإن القتل معه شهادة.
ثم قال الراهب شمعون: قد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمنت به وصدقته، وأدركتك ورأيت صفتك وما أنت عليه، ولست أفارقك حتى يصيبني ما أصابك، فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى من كان حوله لبكائه وقال: الحمد لله الذي لم يجعلني منسيا، الحمد لله الذي ذكرني في كتب الأبرار عنده. وقتل هذا الراهب في حرب صفين مع جند الإمام علي بن أبي طالب، وصلى عليه الإمام ودفنه وترحم عليه.
من حواري أمير المؤمنين علي عليه السلام
عمار بن ياسر.
عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة، كنيته أبو اليقظان، صحابي ابن صحابي من السابقين الأولين الذين عذبوا في الإسلام. هاجر الهجرتين، هاجر إلى الحبشة فرارا من اضطهاد قريش للمسلمين، ثم هاجر إلى المدينة المنورة. كان مولده عام 57 قبل الهجرة، وشهد مشاهد الرسول كلها، وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لزم علي بن أبي طالب وأحب عليا واستشهد معه في الحرب التي دارت بينه وبين معاوية في صفين عام 37 للهجرة.
اتفق علماء الفريقين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمار تقتله الفئة الباغية. لقبه رسول الله الطيب بن الطيب، وقال له: ستقتلك الفئة الباغية، وآخر شرابك من الدنيا ضياع من لبن. ولما كان يقاتل في آخر لحظات حياته طلب ماء، فأتوه بوعاء لبن فقال: الله أكبر، أخبرني بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبقي يقاتل الفئة الباغية حتى نال الشهادة.
روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: عمار مولئ إيمانا إلى أخمص قدميه. ونقل الدكتور علي سامي النشار في كتابه شهداء الإسلام عن الرسول أنه قال: إن عمارا مع الحق والحق معه يدور، وقاتل عمار في النار.
بهذا مستمعينا الكرام تنتهي جولتنا في رحاب الجوحة العلوية.
إلى اللقاء بكم في رحاب أخرى.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم سمثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
قال عليه السلام في إحدى مواعظه البالغة: يا ابن آدم، اعلم أن ما كسبت من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك. يا ابن آدم، الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يأخذ بعنقه ويخرجه منها، ولا يدرك من الدنيا إلا ما قسم له. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره، وإذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره. يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك، واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتميته الغرقة. ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بين ذلك يحمل عذرة ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. مستمعينا الكرام، لما سئل الإمام علي عليه السلام عن معنى الحياة الطيبة في قوله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال عليه السلام هي القناعة. وسأل سلمان الفارسي الإمام علي عليه السلام كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم، فقال عليه السلام كما يرزقهم على كثرتهم. وسأله أحدهم كيف يحاسبهم ولا يرونه، فقال عليه السلام كما يرزقهم ولا يرونه.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم.
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
مقاومة الشعب الفلسطيني سدت الطريق بوجه الكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2001: الشعب الفلسطيني بالطبع قوي ومقتدر، ولقد أثبت ذلك على أرض الواقع. لقد أثبت الشعب الفلسطيني أنه يمتلك القدرة على المقاومة، وأن دوافعه راسخة، وسيحطم أنياب هذا المهاجم السفاح السفاك لا محالة. ولقد شكل إلى يومنا هذا عبر مقاومته وصموده عقبة كؤودة وسدا منيعا بوجه الكيان الصهيوني المصطنع الغاصب، لم يواجه مثلها طيلة عمره الذي يناهز 50 عاما. إن سبب الضغط الذي يفرضه الصهاينة والذين يقفون من ورائهم على الشعب الفلسطيني، هذا الشعب المظلوم الذي بلغ عنده السيل الزبا، هو أن الحجر الذي ألقته انتفاضة ونهضة هذا الشعب في دولاب المنظومة الاستكبارية والاستعمارية قد قلب جميع معادلاتهم وغير كل حساباتهم. بالطبع يجب على الأمة الإسلامية أن تنظر إلى هذه المسألة بعين الجدية، وألا تقصيها عن حساباتها، وأن تعرف واجبها تجاهها وتعمل بموجبه، وحينئذ فقط ستتخذ القضية مسارها الصحيح وتتجلى آفاقها إن شاء الله تعالى. المقاومة هي سبب انسحاب الصهاينة. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2005: إن انسحاب الصهاينة من غزة بعد 38 عاما من الاحتلال يعد أمرا بالغ الأهمية. فمن الملفت أن تعلم أن هذا الانسحاب لم يكن خيارا صهيونيا، بل كان نتيجة للهزيمة وبدافع الإجبار، أي إنهم كانوا مكرهين على الانسحاب، وإن الضغط النفسي لهذا الانسحاب يترك اليوم أثره على كل ركن من أركان مستوطني الكيان وحكومته ويهزهم من الأعماق. فبعضهم ساخط، وبعضهم يشجب، وبعضهم نظم قبل بضعة أيام تظاهرات قدرت ب200,000 شخص. فهناك حالة من الغليان في داخل الكيان، لكن لم يكن في أيديهم حيلة. قد يحاول بعضهم التظاهر بأن هذا الانسحاب أتى كنتيجة للمفاوضات، لكن هذا لا يعدو كونه كلاما صبيانيا إلى أبعد الحدود. فمنذ 70 عاما من الاحتلال، والصهاينة لم ينسحبوا من متر واحد من الأرض بالتفاوض. عن أي مفاوضات يتحدثون؟ هذا الانسحاب جاء نتيجة مقاومة الفلسطينيين. فالحدث الأول هو الانسحاب والفرار من جنوب لبنان، وهذا هو الحدث الثاني، وهو بسبب المقاومة. فليعلم الشعب الفلسطيني ولتعلم المنظمات الفلسطينية الجهادية، ولا يقعن أحد في الفخ فيتخيل أن المفاوضات هي التي حررت غزة. لا، فالمفاوضات لم تحرر لا غزة ولا أي بقعة أخرى من فلسطين، ولن تحرر أي شبر من الأرض إلى الأبد. إنما حرر غزة هو ضغط مقاومة الشعب الفلسطيني الذي أجبرهم على الانسحاب. العزيمة الراسخة للشعوب المسلمة تهديد حقيقي لا علاج له للكيان الصهيوني. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مؤتمر نصرة الانتفاضة الفلسطينية عام 2011: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، اعلموا أن هذا الخط الأحمر لأوباما رئيس جمهورية أمريكا وأمثاله سوف يتحطم على يد الشعوب المسلمة الثائرة. ما يهدد الكيان الصهيوني ليس صواريخ إيران أو جماعات المقاومة حتى تنصب أمامها درعا صاروخيا هنا وهناك. التهديد الحقيقي الذي لا علاج له هو العزيمة الراسخة للرجال والنساء والشباب في البلدان الإسلامية الذين لم يعودوا يريدون أن تتحكم فيهم أمريكا وأوروبا وعملاؤهما ويفرضون عليهم الهوان. وبالطبع فإن تلك الصواريخ سوف تؤدي واجباتها متى ما ظهر تهديد من قبل العدو. فاصبر، إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. المقاومة هي العامل من وراء النصر. من نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 2009: المسلمون بتضامنهم مع بعضهم بعضا واعتمادهم على الأسس المشتركة التي ينطق بها القرآن والسنة سيكتسبون القوة على مجابهة هذا الشيطان المتعدد الأوجه ويقهرونه بإرادتهم وإيمانهم. فإيران الإسلامية وبسيرها على النهج الذي رسمه لها الإمام الخميني العظيم قدس سره قد مثلت نموذجا بارزا وناجحا لهذه المقاومة. فلقد فشل أعداء الإسلام في إيران الإسلامية 30 عاما من المكائد والمؤامرات والعداء من الانقلاب العسكري وغيره، انقلبت جميعها إلى مشاهد لانكسار العدو وانفعاله وتخبطه بما جسد أمام أعين الإيرانيين مرة أخرى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وفي أي نقطة أخرى من العالم أيضا، فكلما وضعت المقاومة المنبثقة من العزيمة والإيمان الجماهير على خط المواقعة مع المستكبرين المتعجرفين كان النصر حليف المؤمنين والهزيمة والخزي مصير الظلمة الجائرين. وما الفتح الذي حققته حرب 33 يوما في لبنان؟ وما جهاد أهالي غزة الظافر في السنوات 3 الأخيرة إلا شاهد حي على هذه الحقيقة؟ دور منظمات المقاومة الإسلامية في تحرير فلسطين. منظمات المقاومة الإسلامية التي تحملت في الأعوام الماضية أعباء الجهاد الثقيلة لا تزال اليوم أيضا أمام هذا الواجب الكبير. مقاومتهم المنظمة هي الذراع الفاعلة التي بمقدورها أخذ الشعب الفلسطيني نحو هذا الهدف النهائي. المقاومة الشجاعة للجماهير الذين احتلت ديارهم وبلادهم معترف بها رسميا وممدوحة ومشاد بها في كل المواثيق الدولية. تهمة الإرهاب التي تطلقها الشبكات السياسية والإعلامية التابعة للصهيونية كلام أجوف لا قيمة له. الإرهابي العلني هو الكيان الصهيوني وحماته الغربيون، والمقاومة الفلسطينية حركة إنسانية مقدسة مناهضة للإرهابيين.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان
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 بك أنت لا بسواك كان أنسيت أم أنسيت أمسك
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك وانثر على هام الربا وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين
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 فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك أعرف
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام فيما يلي موجز لأهم الأنباء أعلن قائد بحرية حرس الثورة الإسلامية العميد علي رضا تانكسيري أن مناورات الاقتدار التي أجرتها القوات على مدى يومين مؤخرا أنجزت جميع أهدافها بنجاح وفي ختام المناورات أكد العميد تانكسيري أن المناورة شهدت ولأول مرة اختبار صاروخ يتجاوز مداه الجغرافي مساحة الخليج الفارسي إلى جانب اختبار صواريخ باليستية دقيقة الإصابة مشيرا إلى أن جميع الأسلحة المستخدمة في هذه المناورة هي نتاج الصناعات الدفاعية المحلية أنجزت كبرى شركات التكنولوجيا الإيرانية والروسية 5 اتفاقيات تعاون في ختام اجتماعات مشتركة في موسكو ووقع ممثلو 5 شركات تكنولوجيا إيرانية اتفاقياتهم رسميا على شكل عقود يعد بعد اجتماعات ثنائية مع نظرائهم الروس في حفل حضره السفير الإيراني ونائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونائب وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في الاتحاد الروسي استشهد فلسطينيون وأصيب 3 آخرون جراء استهداف من مسيرة إسرائيلية